الثانية عشرة ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محمد جواد النجفي يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من عناوينها المهمة. القيادة الأمنية الإيرانية تتوعد برد صاعق على جميع المتورطين باغتيال أحد العلماء الإيرانيين. القضاء الإيراني يشكل لجنة لملاحقة المتهمين في ارتكاب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه في العراق مطلع هذا العام. ومواجهة عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة العشرات بالاختناقات، هذه العناوين وسواها نفصلها في النشرة بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث قال قائد الحرس الثوري حرس الثورة الإسلامية اللواء محمد السلامي أن جريمة اغتيال العالم الإيراني الشهيد فخري زادة لن تؤثر قيد أنملة على عزيمة الإيرانيين وإرادتهم، كما توعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء باقر المتورطين في جريمة اغتيال العالم النووي محمد بل محسن فخري زادة. وقال إن على الزمر الإرهابية ومن يقف وراءها والضالعين في عملية اغتيال الجبانة للعالم الأبحاثي الإيراني محسن فخري زادة أن يعلموا أن هناك ردا قاسيا ينتظرهم. من جهته شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف على الانتقام لاغتيال الشهيد فخري زادة، وقال إن الثأر قادم لا محالة وسيطال كل من نفذ ووقف وراء الاغتيال. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد دان هذا الاعتداء الإرهابي ودعا المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لسياسته المزدوجة وإدانة إرهاب الدولة الذي استهدف العالم النووي الشهيد فخري زادة. وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت في بيان استشهاد رئيس مؤسسة التحقيقات بالوزارة محسن فخري زادة إثر تعرضه لعملية اغتيال إرهابية في منطقة أبسرد التابعة لدماوند شرق العاصمة طهران. واتهمت مصادر إيرانية العناصر العميلة للموساد بتنفيذ جريمة الاغتيال الجبانة في إطار مخطط وضعه الموساد الإسرائيلي. ويعد محسن فخري زادة من أبرز العلماء في مجال الأبحاث العلمية في إيران، وكان هذا الشهيد هو العالم الوحيد الذي ذكره نتنياهو في أحد البرامج، وقد فشلت قبل سنوات محاولة إسرائيلية لاغتياله حسب مصادر الكيان الصهيونية. هذا وأعلن الأمن الإيراني بدء العمل بتحديد العناصر الإرهابية المتعاونة في جريمة اغتيال العالم النووي شهيد فخري زادة. وقال وزير الأمن محمود علوي إن كوادر الوزارة قد بدأت بتحديد هوية تلك العناصر الإرهابية وأنها ستنتقم لدماء الشهيد العزيز من مرتكبي الجريمة والعناصر الضالعة فيها. حول هذه الجريمة الإرهابية الغادرة وأهدافها نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جبناء أنذال توضع في إطارين. الإطار الأول هو الإطار التقليدي الذي تعمل به الصهيونية العالمية ورعاتها في المشروع الغربي بقيادة أمريكية، وهذا الأمر المبني على سياسة منع وحرمان الآخر من امتلاك مصادر القوة ومن امتلاك القدرة على الدفاع عن نفسه. فهذه سياسة تقليدية، وقامت إسرائيل وأمريكا بأكثر من عملية اغتيال لعالم نووي هنا أو عالم نووي هناك من الدول التي لا تأتمر ولا تخضع لإمرتها. هذا في الإطار التقليدي العام. أما في المستجد فأعتقد أن هذا الأمر لم يفاجئنا، ونحن توقعنا القيام من قبل هؤلاء الجبناء بمثل هذه العمليات الاغتيال، لأنه في خضم الأجواء التي تقرع طبور الحرب، قلنا أنهم أجبن من أن يذهبوا إلى حرب شاملة، وبأنهم سيلجأوا إلى عمليات اغتيال أو قصف مواقع بعمليات محدودة. وهذه العملية برأينا تأتي ضمن المتوقع من قيامهم بمثل عمليات الاغتيال هذه. وكنا ذكرنا دائما بالعنوان الرئيسي الذي افتتح به ترامب عامه العام 2020 بجريمته الكبرى الاغتيال الشهيد قاسم سليماني. وهذه الجريمة تأتي حلقة منها في هذه السلسلة التي ترتكبها إسرائيل وترتكبها أمريكا بحق إيران وبحق محور المقاومة. فبالتالي قيامهم بهذه العمليات هو سياسة ونهج واستراتيجية متبعة لديهم، لا يمكن أن تنتظر منهم إلا القيام بمثل هذه العمليات. العدو الإسرائيلي وأيضا ترامب في أيامها الأخيرة يرتكبون الحماقات مع تهور إلى حد ما. والواضح أن ترامب بعد أن فقد أمله بالرئاسة مجددا يبدو أنه فقد عقله مع أمله، وبالتالي هذا التهور لا يستبعد عن أشخاص مثل نتنياهو يلاحقون أمام القضاء، وقد يجد نفسه بين يوم ويوم خلف القضبان في السجن، أو بين وأولا من أشخاص كترامب حياته وكل الكون عنده يتمحور في كرسي الرئاسة.
كان ذلك الاتصال مع الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. هذا ودان عدد من الحركات الإسلامية جريمة الإرهابية باختيار العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده. وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله خلال برقية عزاء المواساة للجمهورية الإسلامية إن جرائم اغتيال علماء كبار بحجم فخري زاده تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها الأعداء حكرا عليهم، مؤكدة حق طهران في الرد على كل من دبر ونفذ الجريمة. من جهتها نددت حركة المجاهدين الفلسطينية بالجريمة، لافتة إلى أن سياسة اغتيال العقول الفذة والعلماء المختصين في الأمة لن تفلح في ثني الأحرار والمقاومين عن خيار المواجهة. شكل القضاء الإيراني لجنة لملاحقة المتهمين في ارتكاب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه. أعلن ذلك السيد أشرفي قاضي التحقيق الخاص في القضية وقال منذ الأيام الأولى للجريمة بدأ التحقيق في هذه القضية، حيث تم جمع الأدلة والوثائق وبدأت الهيئة القضائية عملها حسب الإجراءات المتبعة. ومضى قائلا لقد قدمت تفاصيل المتهمين الأمريكيين 45 المتورطين بهذه القضية، وتمت مخاطبة منظمة الشرطة الدولية الانتربول لإصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم، غير أن المنظمة امتنعت عن ذلك. وأضاف نحن الآن بصدد الانتهاء من مرحلة التحقيق لنصدر بعدها أمرا نهائيا ولائحة اتهام. وإلى الأراضي المحتلة اندلعت مواجهة عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية. وخلال هذه المواجهات التي كانت على أشدها في بلدة السيرة الحارثية بجنين، ألقيت الزجاجات الحارقة تجاه جنود العدو الذين أطلقوا العيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما دهست دورية للاحتلال شابا فلسطينيا لدى انسحابها. تأتي هذه المواجهات إثر حملة اقتحامات واعتقالات لقوات الاحتلال طالت 16 فلسطينية، بينهم قياديون في حماس وأربعة كانوا أسرى في السجون الصهيونية. وشملت الحملة بلدات سيلة الظاهرية ودير غزالة واليامون وحيوادي عز الدين بمدينة جنين وقرية بيت جوجن بنابلس ومخيم الدهشة ببيت لحم. إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الأسير مهر الأخرس الذي خاض إضرابا عن الطعام لأكثر من 100 يوم احتجاجا على اعتقاله الإداري. الأخرس الذي انتصر في معركة الأمعاء الخاوية عاد إلى بلدته سيلة الظهر وحظي باستقبال حاشد من أبناء البلدة.
هي معركة انتهت لصالح ماهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيرة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ، الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى، وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس، وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيلة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بطريقته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس؟ من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا إلى بلدة سيلة الظهر.
أعرب وزير الحرب الصهيونية السابقة في جدار ليبرمان عن مخاوفه من قيام حركة حماس بتطوير صواريخ وطائرات مسيرة بمحركات نفاثة. وقال ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتهم المعارض وعضو الكنيسة أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يخفيان الحقائق عن الإسرائيليين بخصوص تطوير قدرات حماس القتالية في قضاء غزة، وحذر من الثمن الذي سيدفعه كيان الاحتلال إذا ما اندلع أي اشتباك مع الفصائل الفلسطينية، مطالبا مسؤولي الكيان بتوضيح ما يلمون فعله. واتهم ليبرمان حكومة نتنياهو بالانشغال بما دعاها ألاعيبها الداخلية معتبرا ذلك عملا غير مسؤول ولا يطاق. أصيب عدد من مسلحي ميليشيا قصد العمليات الاحتلال الأمريكي جراء هجومين نفذهما مجهولون بريفي الرقة وديد الزور. وفي كلا الهجومين تعرض سيارة تابعة للقصد لنيران الأسلحة الرشاشة قرب قرية أبو قبيع غرب الرقة وبلدة ذيبان شرقي دير الزور، موقعين نحو 10 إصابات بين أفراد الميليشيا. إلى ذلك انفجر سيارة ملغومة على حاجز لفصيل يدعى أحرار الشرقية الموالي لتركيا في قرية الجنب غربي مدينة رأس العين، مخلفة 3 قتلى و5 جرحى، إصابة بعضهم خطيرة. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي من اعتداءاته الجوية على المناطق السكنية في المدن اليمنية مما تسبب باستشهاد مواطن وجرح آخرين. واستهدف القصف الجوي العاصمة صنعاء ومحيطها 17 غارة، حيث طال مناطق عدة بمحافظة الحديدة. رئيس الوفد اليمني المفوض محمد عبد السلام اعتبر هذا التصعيد تأكيدا على أهمية استمرار الرد، وأكد أنه لن يغير شيئا من مسار المواجهة، لافتا إلى أن القصف الوحشي طيلة 6 أعوام من عمر العدوان لم يزد اليمنيين إلا صلابة وتماسكا وقوة. إلى ذلك اتجه معظم المزارعين في اليمن نحو زراعة القمح والخضروات والفواكه في محافظة الجوف سعيا منهم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتغلب على شبح البجاعة الذي يهدد غالبية السكان في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم.
في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه العدوان والحصار السعودي الإماراتي على اليمن، برزت أصوات مجتمعية كبيرة تدعو إلى الاهتمام بالزراعة من أجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني. وتلبية لهذه الدعوة اتجه المزارعون في أغلب المناطق للزراعة بشكل كبير، وكان لمحافظة الجوف الواقعة شمال شرق البلاد دور كبير في إنتاج القمح ومختلف أنواع الخضروات والفواكه. ويهدف المزارع والمسؤولون هنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وكسر الحصار وتجاوز أزمة المجاعة التي تحذر العديد من المنظمات منها. وقد زرعت مساحات واسعة من الأراضي وحصد المزارعون محصولا زراعيا هو الأعلى منذ أكثر من 20 عاما.
بالنسبة للعمل الزراعي في توجه شعبي وتوجه مجتمعي غير مسبوق. المساحة اللي زرعت في هذا الموسم أكبر مساحة في خلال أكثر من 25 سنة، وتضافرت الجهود الشعبية والرسمية والمجتمع المستنفر على أساس يكسر حصار العدوان الأمريكي الصهيوني.
المزارعون يواجهون صعوبات وتحديات كبيرة كشحات الوقود بسبب الحصار واستمرار القصف الجوي على مزارعهم ومنازلهم، لكن هذه المعوقات لم توقفهم عن طموحاتهم، حيث يؤكدون أنهم مستمرون في زراعة أراضيهم وصولا لتحقيق ثورة زراعية شاملة تحقق للشعب اليمني الاكتفاء من القمح والخضروات وتغنيهم عن فاتورة الاستيراد الخارجي، داعين الجهات الرسمية لدعم.
احنا زرعنا هذا السنة او هذا الموسم لتحقيق الاكتفاء الذاتي مهما كانت الصعوبات والمعوقات، فاذا بادر المزارعون كلهم الى هذا زراعة هذا الموسم سيتحقق ان شاء الله الاكتفاء الذاتي.
محافظة الجوف تعد من أكثر المحافظات اليمنية وفرة في المياه وخصوبة في الأراضي، وهو ما يشجع الكثير من المزارعين والجمعيات الزراعية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يأمل اليمنيون من خلاله القضاء على المجاعة والاستغناء عن القمح الخارجي.
استنفار رسمي وشعبي للنهوض بالقطاع الزراعي في محافظة الجوف وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وفشال سياسات تحالف العدوان السعودي في الحصار والتجويع.
نظم أنصار التيار الصدري في العراق صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات عراقية أخرى. مراسلنا في العاصمة العراقية زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية.
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الجمعة أن تنظيم داعش في مرحلة الانكسار الكبير حاليا، فيما حذرت من مواد أرشيفية إعلامية يستخدمها التنظيم لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن عصابات داعش الوهابية انكسرت انكسارا كبيرا وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، مؤكدا أن تلك العصابات تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية. على صعيد آخر، قتل متظاهر وجرح 9 آخرين أثناء الاشتباكات التي دارت اليوم بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري، كما احترقت عدد من خيم المتظاهرين في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذيقار جنوب العراق. وأعلن السيد مقتدى الصدر اليوم تغيير رأيه بشأن الانتخابات وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أنه يريد للتيار الصدري أن يحقق أغلبية برلمانية تدعم تشكيل حكومة أبوية ترعى الجميع وتدافع عن الدين والوطن والمعتقد أمام هذا الانحلال والانحراف والإلحاد العلني وازدياد الفسق والفجور والتبعية والتشبه بالغرب الكافر. وأكد الصدر في كلمته التي تليت في صلاة الجمعة بساحة التحرير أن تياره ليس طامعا بالحكم، وإنما يريد أن يدافع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن. وأدت حشود كبيرة صلاة الجمعة اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، ورفعوا صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما رفعوا شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وبعد الصلاة خرج المحتشدون في تظاهرة ضخمة لدعم مشروع الصدر السياسي. وحذر النائب عن تيار الصدر محمود الزجراوي الكيان الصهيوني من أن محاولة ضم العراق لقطار التطبيع سينهي الكيان الغاصب. وقال الزجراوي أن العراقيين يرفضون التطبيع، مؤكدا أن الكيان الصهيوني إن أقدم على التطبيع في بلد الأوصياء والأنبياء وبلاد الإمام المهدي فهذه ستكون نهاية الكيان. وحذر الزجراوي من أن العراق مستهدف من قبل الأجانب والمحتلين وإسرائيل، ومؤكدا أنهم لن ينالوا من هذا البلد ما دام الشعب وقادته الشرفاء يدافعون عنه. بإبقاء العيون مفتحة على الكيان الصهيوني لن يستطيع المحور الصهيوني تمرير جرائمه ما دام الشعب وقادته يدافعون عنه. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
والآن إلى العناوين. القيادات الأمنية الإيرانية تتوعد برد صائق على جميع المتورطين باغتيال أحد العلماء الإيرانيين. القضاء الإيراني يشكل لجنة لملاحقة المتهمين في ارتكاب جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، ومواجهات عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 12:23 تأتيكم تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 12:30 المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. بحرين الصمود عند 1:24 في الساعة 1:55 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 12:30 عند 12:37 خمس دقائق لسلامتك. مع الصادقين، هذا البرنامج عند 12:47 في الساعة 13:45 اليمن، التصدي والتحدي. شعراء معاصرون في الساعة 13:49 عند 16:16 الأناشيد المختارة. تأتيكم قبسات وعبر عند 16:33، نور وبلاغة في الساعة 16:47. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 16:58. شكرا لكم، ونتمنى لكم ليلة هادئة وجميلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لحضرتكم في الدقائق التالية تلاوة هادية من الفرقان الحكيم بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان، وهو يتلو على مسامعكم من الآية 12 حتى نهاية الآية 22 من سورة الإسراء المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحسابات وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة بحث حول الآية الشريفة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
علماء النفس يعتبرون أن حياة الإنسان ومجمل حياة الإنسان ومجمل النشاط الإنساني والسلوك الإنساني هو استجابات لدوافع معينة، يعني كل حركة الإنسان في الحياة هي استجابة لدافع معين في نفسه، وبناء على هذا يقسمون الدوافع إلى ثلاث مجموعات، قسموها إلى دوافع جسدية ودوافع عقلية ودوافع نفسية. وهذه الدوافع أو سميها الغرائز بتعبيرنا إحنا، هذه الغرائز أو هذه الدوافع تتطلب استجابات، والاستجابة لهذه الدوافع هي تمثل سلوك الإنسان وحياة الإنسان في هذه الحياة. مثلا على سبيل المثال، افترض مثلا من الدوافع الجسدية دافع الجوع، غريزة الجوع، هذه غريزة موجودة عند الإنسان، فالإنسان عندما يجوع هذا دافع يسمونه، يتطلب استجابة، يعني هذه الغريزة غريزة الجوع تتطلب أن تسد، أن تشبع، لهذا الإنسان يروح ويعمل ويشتغل ويجيب الطعام ويطبخ الطعام من أجل أن يسد رمقه. فإذا جزء صار مثلا جزء من سلوك الإنسان ذهاب للعمل وتوفير للطعام، هذا استجابة لدافع في نفسه ودافع الجوع. هكذا دواليك الدوافع الأخرى المتعددة الجسدية، دافع الجوع، العطش، الغريزة، الغرائز الأخرى، يعني الغرائز الجسدية. عندك مثلا أيضا هناك دوافع نفسية، هناك دوافع عقلية. افترض من الدوافع العقلية دافع وغريزة حب الاستطلاع مثل ما يقولون، الفضول العلمي كما يعبر عنه البعض، يعني الإنسان طبيعته عند هذا الفضول العلمي، لما يشوف حالة مجهولة، قضية مجهولة، دائما ما يسعى لمعرفتها، للاطلاع عليها، للتعرف على خباياها وأسرارها، هذا يسموه حب الاستطلاع. ولهذا تطورت الحياة ترى على هذا الأساس، يعني العلوم إنما تطورت هذا التطور الهائل ليش؟ لحب الاستطلاع عند الإنسان، هذا الفضول العلمي دائما يبحث عن المجهول، دائما يروح يبحث ويدرس ويتأمل حتى يصل إلى حقيقة هذا الأمر المجهول الذي يقف أمامه. وطبعا كل ما توصل الإنسان إلى حقيقة علمية راح تطلع لمجهولات أخرى، لأنه فوق كل ذي علم عليم، ما يقدر واحد يقول أنا وصلت إلى حقيقة العلم، يستحيل. الإنسان مهما بلغ به العلم من مبلغ يبقى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك الحياة في تطور مستمر، ليش؟ لأنه عندك مجهولات جديدة، هذه المجهولات تروح تبحث عنها، تدرسها، تتأمل فيها، إذا وصلت إلى معرفتها طلعت لك مجهولات أخرى أيضا، وهكذا الحياة تستمر وتتطور نتيجة لحب الاستطلاع. هذا الدافع العقلي اللي يدفع الإنسان نحو العلم، نحو الاطلاع، نحو المعرفة، نحو السؤال، نحو البحث، نحو التأمل، نحو الدراسة. ولذلك ينقلون عن أينشتاين، عنده كلمة معروفة، أينشتاين هو رجل معروف يعني بالفيزياء لا يحتاج إلى تعريف، يقول أنا لست موهوبا، أنا فضولي. وهي كلمة لطيفة، أنا يعني أنا هذا اللي إنجازات اللي توصلت إليها مو لأني موهوب أتميز عن بقية الناس، بل لأنه فضولي. فضولي مو بالمعنى هذا الأخلاقي، لأنه الفضولي بالمعنى الأخلاقي مذموم، يعني هذا اللي يحشر أنفه في كل شيء. شايفين بعض الناس ماكو، يشوف اثنين مثلا يشاورون بيناتهم كون يجي يدخل نفسه، هذا مذموم، الذي يتدخل فيما لا يعنيه وتالي همات عواقبه سيئة. من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما يرضيه. تخليك ويا نفسك، ما لك شغلة بالآخرين، مو مثل بعض الناس يعني هواي يسأل. شايفين بعض الناس يعني لزقة ما يعوفك على أي شيء، يسأل شايل لك علاقة بيدك، ايش بيها هاي العلاقة، حكيت لك ويا واحد ايش قلت لفلان، دائما يحب يدخل ويدخل نفسه في مطبات هو في غنى عنها. هذا فضول أخلاقي، هذا الفضول مذموم في الإسلام. لا، الفضول العلمي، الفضول العلمي يقول أنا لست موهوبا، أنا فضولي يعني ما خلي الأمر المجهول يبقى مجهول عندي. عندي حب للإطلاع، عندي حب للدراسة، عندي حب للبحث. ترى كثير من الناس ما عندهم هذا الدافع، أو ضئيل عندهم هذا الدافع. يعني كثير من المجهولات أمامه ما يروح يسأل عنها، ما يحاول أن يتوصل إلى معرفة بها، بغض النظر عن مستواها في المستوى العقائدي، في المستوى التاريخي، في ولذلك تلقى شباب ومو شباب أيضا كبار سن عنده أسئلة. يعني لما يقعد بينه وبين نفسه أكو أسئلة عنده، أكو إشكالات ربما، لكن ما يروح يسأل عنها، ما يروح يبحث عنها، تظل هاي الإشكالات معشعشة في ذهنه. كثير من القضايا يجهلها لكن ما عنده القدرة على أن يسأل عنها، وما عنده واهس يسأل عنها. كثير يعني أنت تصطدم لما تدخل للمجتمع، حقيقة تصطدم بعض الأحيان، تشوف بعض الأفراد تقول معقولة يعني إلى هذا الحد يعني يبلغ به الجهل أو عدم المعرفة. حتى قضايا تعتبرها بسيطة، الناس اللي تربت في المنبر وتحت المنبر، أكو قضايا من أبجديات المنبر عندها، من أبجديات التشيع، من أبجديات قضية الحسين. يعني تصور فد يوم من الأيام أنا نزلت من المنبر، جاني واحد سألني، كنت أتحدث عن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وشلون أقامت ثورة على يزيد وبالمدينة وتالي من رجعت. فسألني قال لي، أقول لك سيدنا، هي زينب مو قتلت في كربلاء؟ قلت له لا عم، شلون قتلت في كربلاء؟ قال أنا هاي تصوري أنه قتلت في كربلاء، وين ماتت هي؟ قلت له أنت صار لك كم سنة أنت قطعا، يعني أنت ربيت بهالمجالس هذه، أنت ما تسمع مثلا أنها راحت للكوفة ودخلت على عبيد الله بن زياد وواجهت عبيد الله والنب، راحت للشام وخطبت فيه؟ زين أكو فت قضايا ظل ما يسأل عنها، ما ملتبي له. فديوم من الأيام تتحدث عن حميد بن مسلم. طبعا حميد بن مسلم يتصور البعض أنه إنسان محايد، الحقيقة هو مو محايد، لا، هذا الراوي اللي يروي مو دائما تسمع أنت وقال حميد بن مسلم، لا هو مو محايد الرجل، هو في صفوف الظالمين، وهو اللي أتى برأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع خولي ابن يزيد الأصبعي، جاب إلى الكوفة. المهم هسه ما أريد أدخل بهذا البحث التاريخي. فمن نزلت قال لي سيدنا أنت شو تحكي على حميد بن مسلم؟ جاو حميد بن مسلم مو بن مسلم بن عقيل؟ شلون يعني أنت تحكي عليه؟ قلت لا عمي، وين مسلم بن عقيل وين فأكو كثير من الناس عنده سؤال، عنده معلومة خاطئة، عنده أمر مجهول ما يسأل عنه، ما يبحث عنه، وأنا متأكد الكثير من الناس على هالشاكلة. المهم فهذا حب الاستطلاع دافع عقلي، دافع يتطلب استجابة. يعني إذا عندك معلومة أو قضية مجهولة، هذا الأمر يدفعك إلى أن تبحث، إلى أن تتعلم، إلى أن تدرسها، إلى آخره. فنوع من السلوك الإنساني مرتبط بالدوافع العقلية، نوع من السلوك الإنساني مرتبط بالدوافع النفسية. افترض دافع الخوف على سبيل المثال، الإنسان عندما يخاف من شيء هذا دافع إلى استجابة، يهرب منه مو الشكل، يحاول يأمن وضعه، وهكذا دواليك. أستاني ما أريد أدخل بهذا البحث، واضح في علم النفس أن مجمل سلوك الإنسان هو استجابة لدافع، كان هذا الدافع نفسي، كان هذا الدافع جسدي، أو كان هذا الدافع عقلي. زين، من أهم الدوافع ومن أخطر الدوافع النفسية والانفعالات النفسية اللي تأثر تأثير كبير جدا على سلوك الإنسان هو دافع الغضب، الانفعال. هذا يلعب دور كبير جدا في حياة الإنسان ويتصرف في سلوك الإنسان. ليش؟ لأن هو الإنسان بالنتيجة يعني هم مثل ما يقول علماء النفس يملك دافع الانتماء الاجتماعي، هذا اللي يعبرون عنه الإنسان مدني بالطبع. يعني أنت ما تقدر تعيش لوحدك إلا واحد يقعد له بصومعه، ما يقدر، هم حتى الآن هم ما يقدر بعد. أنت مجبور أن تعيش مع المجتمع، مجبور أن تتعامل مع المجتمع. المجتمع هم مو على مزاجك. المجتمع أشكال والوان، يعني بالمؤمن وبالفاسق، بالصالح وبالطالح، به الخلوق وبه سيء الأخلاق، بالعصبي جدا والمزاجي، وبتلقى واحد بقى أشكال وألوان الناس. يعني هذا المجتمع خدته، ما تقدر تعيش ويا الملائكة، الملائكة ما تقدر تعيش ويا، مجبور تعيش ويا هذا المجتمع. هذا المجتمع مو مجتمع ملائكي بأشكال وألوان مثل ما قلت لك. يعني أنت لما تعيش بهذا المجتمع راح تتعرض إلى انفعالات متعددة، إلى مواقف متعددة تسبب لك انفعالات. يعني أنت طالع حتى مع الأسرة سموية المجتمع، أنت طالع من الصبح مزاجك زين مرتب، يعني أم العيال مثلا سمعك حكاية مو زينة تكدر صبحيتك كلها، يومك كله تكدر مثلا، أو عندك ابنك عنده فد حاجة معينة، أو عندك كلمة معينة، أو أيضا يكدر لك مزاجك. زين طلعت أنت مثلا بالشارع، حم شلون زحمة هسه الشوارع ما تقدر تفوت، زين وهورناتو يجيك واحد ضارب الإشارة هماتو يحطم أعصابك، تروح للإدارة عندك معاملة افترض هم تطيح لك فد واحد موظف حقنة يشلع قلبك، لا ينشال عرض ولا ينشال طول، مو زين. أو لا أنت موظف ويجيك مراجع، حسا لا نحكي فقط عن الموظفين، موظف أنت ويجيك مراجع، مراجع مستعجل، بعضهم يا بتقول اصبر لي بس دقيقة واحدة ما يصبر، شايفين بعض المراجعين يريد حاجته يعني حاضرة، زين بس تحكي وياه ورأسا وتر أعصابك لو سمعك حكاية مو زين، وهكذا دواليك. يعني أنت بالمجتمع تعيش مع أناس ربما يسببون لك الكثير من الانفعال، إحجاية من هذا وكلمة من هذا وموقف من هذا وإساءة من هذا تتوتر. هنا الإسلام شنو موقف الإسلام من هذا الانفعال؟ يعني لما واحد يعتدي عليك أيا كان هذا الاعتداء نوعا وكما وكيفا، شنو موقفك من عنده؟ الإسلام بس شوي تتأمل يعني بهاي النقطة، الإسلام يطرح خيارين، خيار حقوقي وخيار أخلاقي. خيار حقوقي، الحقوقي يعني القانوني، وخيار آخر خيار أخلاقي. الخيار القانوني الإسلام يسمح لك أن ترد على من اعتدى عليك بمثل ما اعتدى به عليك، هذا خيار قانوني، يعني إذا ضربك الضربة يجوز، نعم يجوز، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما. لكن هذا الخيار ينطيك يا الإسلام، لكن ما يريدك تستخدمه، يريدك تستخدم الخيار الآخر اللي هو خيار شنو؟ الخيار الأخلاقي، وهو العفو والتجاوز. أدي شوف مثل قرأ القرآن الآن، اقرأ القرآن وشوف شلون يتعامل مع هذه الخيارات. مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا شنو يا خيار؟ هذا الخيار القانوني، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا يا خيار، هذا الخيار الأخلاق. فشوف القرآن مو بس هذه الآية، آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. جزاء سيئة يعني إذا واحد أساء إليك يمكن أن تجازيه بنفس العمل، تسيء إلى مثل ما أساء إليك، يعني بجنس العمل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا يا بعد، هذا البعد الحقوقي، البعد القانوني. بعدين يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا البعد الأخلاقي. فالإسلام أمام هذه الانفعالات يطرح أمامك هذين الخيارين: الخيار الحقوقي أن ترد بالمثل، والخيار الآخر وهو الخيار الأخلاقي ألا تتجاوز، تترفع، يعني ما تنزل إلى مستوى الآخر، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني ما يمكن أن تخلي هذه وهذه في صف واحد، الحسنة ما يمكن أن تستوي مع السيئة. وين الحسنة وين السيئة؟ أولا السيئة، وأنا جاي أحكي بالسيئة الاجتماعية يعني في البعد الاجتماعي، مو المعاصي الخاصة يعني واحد ما يصلي وكذا، لا، السيئة في بعدها الاجتماعي. الآية جاية تتحدث عن السيئة في بعدها الاجتماعي، فما تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة والسيئة. ليش؟ لأنه أولا السيئة تدمر، سيئة تدمر العلاقات. يعني بالله عليك هسه مثلا جاء واحد شتمني الآن، مو أنا أيضا شتمته، قد تقول لي هذا أباح لك الإسلام، ما يخالف أباح للإسلام، لكن هي تنتهي يعني لما أنا أشتمه هو يسكت؟ لو يشتمني مرتين أنا هم أشتمه ثلاث مرات وبعدين نتلازم نزياق همه وصير بوكسات وتنتهي القضية، تنتهي إلى عداوة مو؟ وجوز هاي العداوة ما تنتهي، هم تظل يتوارثها الآباء عن الأبناء، أكو بعض العداوات ما تنتهي. أبقى الضغائن آباء لنا سلفوا فلن تبيد وللآباء أبناء. فإذا السيئة تدمر، بينما الحسنة شنو؟ تعمر. يعني حتى لو أكو كان برود في العلاقة، أكو كان سوء في العلاقة مع الآخر، إذا تدفع بالتي هي أحسن، إذا تستخدم الخيار الأخلاقي راح ترمم العلاقة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. واللطيف يعني القرآن الكريم دائما يريد من عندك الخيار الأخلاقي، مو هالشكل، لكن الخيار الأخلاقي هم به درجات. أرجوك شوي التفت، يعني قضية هواي لطيفة حتى نفهم ديننا، يعني حتى نفهم كتابنا. الخيار الأخلاقي هم به درجات، الخيار الأخلاقي به حسن وبه شنو؟ وبه أحسن. مع ذلك الإسلام يقول لك تختار الخيار الأخلاقي. زين الخيار الأخلاقي بي حسن وبي أحسن، إيش اختار؟ يقول لك دائما اختار شنو؟ اختار الأحسن. يعني دائما الإسلام يريدك تكون مميز، تتعامل مو بالحسنى، تتعامل بالأحسن. وهذا واضح في كتاب الله، واضح في كل جوانب الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إيش قدم هنا؟ هذا كله خيار أخلاقي بعد، أن تردها هذا واجب عليك، الرد واجب، لكن أن تردها بالمثل هذا حسن، لكن أن تردها بأفضل من المثل هذا شنو؟ هذا أحسن. الآية ما قالت فردوها أو حيوا بأحسن منها، قالت فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ليش؟ يقول لك دائما خلي خيارك الأول شنو؟ هو الخيار الأفضل، خيار الأحسن. ولهذا في يوم من الأيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه جت إحدى الجواري قدمت له باقة ريحان، وعتها ذوق يعني زين، باقة ريحان، الريحان هم طعمه وهم رائحته زكية، فقدمتها للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام قال له: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. بعض الناس اللي قاعدين يم الإمام استكثروها، يعني انت تدري باقة الريحان بيش بدرهم مثلا، هاي الجارية ما ادري بيش سعرها. ترى اكو بعض الناس تنظر لهالجوانب هذه، ما عندهم هاي الأريحية، ما تلقى أريحية، يحسبها درهم ودينار. زين، فقال له: لسيدي هواي عليها، يعني شو طدك هي؟ كلها باقة ريحان طدتك قدمت لك، انت تعتقها وما ادري قد سعرها. فقال لهم: ألم يقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ولم أجد الأحسن منها إلا عتقها فعتقتها. فإذا دائما خيارك مو تخلي الخيار الأخلاقي فقط، وإنما حتى في الخيار الأخلاقي خيارك خلي يكون الخيار الأحسن في كل شيء. بالنقاش لما تدخل مع إنسان بنقاش، شلون يعني مكامش يصير ذابح مثل بعض الحوارات؟ مو حوار، حراب. شايفت بعض الحوارات ولا؟ يبدون أول مرة هادئين، زين شوية شوية يحمل جو، تصير النبرة عالية، بعدين شوية اتهامات، وبعدين شتام، وبعدين أجلك الله صير بالأحذية. أكو هذا بالتلفزيون، هذا مبين يعني على الشاشات. زين، الإسلام شو يقول لك؟ يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بمن بالتي هي أحسن. يعني حتى لما تدخل مع الآخر بنقاش يكون على الضد معك، على النقيض معك، شوف الأسلوب الأحسن حتى تقدر تدخل إلى قلبه، حتى تقدر تفتح قلبه، حتى تقدر ربما تقنعه بما لديك. أما أنت إذا بديت ويا حاد طبيعي ما راح يسمع من عندك، ما راح يسمع. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. لما تحكي ويا صديقك ويا زوجتك ويا ابنك أكو عدة مفردات، انتقل المفردة الأفضل، خلي مفردتك مفردة جميلة لما تتحدث مع الآخرين، تتحدث مع أصدقائك، مع زملائك، مع زوجتك، مع أولاد، مو أسباب، قم ابن الكذا وقعد ابن الكذا. شايفين بعض الأحيان مع أنه الفحش حرام، فحش حرام، يعني ماكو فرق الآن تسب لك واحد أو تسب ابنك، نفس الشيء، فحش فحش إذا انطلق من لسانك ماكو فرق، ترميه على إنسان كبير أو على إنسان صغير ما يجوز. إن الله عز وجل حرم الجنة على كل فحاش بذيء اللسان. فدائما المفردة اللي تطلع من حلقة خليها مفردة زينة، مفردة حلوة، مفردة جميلة، حتى ترمم العلاقة بينك وبين أهلك وبين أصدقائك وبين. قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هنا أيضا إذا اعتدى عليك أحد بأي نوع من أنواع الاعتداء، القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن. زين، شنو نتائج هذا؟ قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أولا إيش قالت الآية؟ ترى القرآن إخواني دقيق، بعد كتاب الله، يعني معجزة الإسلام، معجزة الإلهية، يعني من يتكلم، وإحنا المرات نتكلم الشاجز ما مربوطة بشي بعض بعض، بس القرآن لا، دقيقة باستخداماته. أولاً إيش قال؟ وأنا أرجو لما نقرأ القرآن نوقف عند هاي الوقفات، ترى هي الوقفات الحلوة بالقرآن الجميلة. زين، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة. شوية طويلة الجملة، مو يعني كان بإمكان القرآن شو يقول؟ فإذا عدوك كأنه ولي حميم، هي نفس الجملة، فإذا عدوك، فإذا الذي بينك وبينه، مصارت طويلة يعني ولا ليش؟ كأنه القرآن الكريم والله العالم يريد يقول هذا اللي تصور أنه عدو إليك، هذا العداوة ما متجذرة في ذاته، مو متأصلة في ذاته، وإنما هي حالة طارئة حدثت بينكما. يعني لاحظ أنت شخصين، أنت هذا منا وهذا منا، هاي الجهة وهاي الجهة، هذه الأسرة وهاي الأسرة، هذا الحزب وهذا الحزب، هاي ما أدري المؤسسة وهاي أيا كان الخصام، الخصام تارة يكون بين شخصين، تارة يكون بين جهتين. يقول فإذا الذي بينك وبين هذا، أنت مو عدوك، هذا مو متأصل، يعني هو مو مقولب، مو مخلوق عدو إليك، بينك وبينه حدث في البين بالنص، حدثت مشكلة كدرت الأوضاع، لعب الشيطان دوره مثلا، شياطين الجن أو شياطين الإنس مرات يلقون العداوة والبغضاء بين الناس، أو لا مثل فهمك خطأ، فهمك غلط، ما مفتهمك زين، فحدث بينك وبينه شنو؟ بالنص عداوة، هاي العداوة شكلت حاجز بينك وبينه، انت حاول تكسر هذا الحاجز، لا تخلي هذا الحاجز يمنعك عنه، حاول تقتحمه، حاول تخترقه، لأن هذا انت لا تعتقد أنه هو كل ذاتا وعينا وطبيعة هو عدو، لا، هذا حدث فإذا الذي، لم يقل فإذا عدوك حتى تفترض عدو مسبق، لا، تفترض شخص آخر، لكن حدث بينك وبينه عداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة زين كأنه ولي حميم. شلون يعني؟ يعني هذا العداوة مو متأصلة في ذاته، إذن حدث هناك طارئ، صار بيناتكم حاجز، سور، سد، كونكريتي من البغضاء، التحاول تكسر هذا الحاجز، إذا عبرت هذا الحاجز راح تلتقي بالآخر، تحوله إلى صديق، لأنه هو مو عدو إليك ذاتا، وإنما حجزتك عنه العداوة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا اقتحمت هذا الحاجز اللي بينك وبينه كأنه ولي حميم. ولهذا فديوم ولي حميم يعني تعاملك معه بالتي هي أحسن وبالأسلوب الأحسن يحوله من عدو